هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن الفقرات التالية. البداية ستكون مع حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وسنتحدث معه حول معركة جثامين الشهداء محور الحديث في هذا اليوم. ومن ثم نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة التي نستمع لها في لقاءات فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة حديث الدار والزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم. تعتزم سلطات الاحتلال سيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل، فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطاء.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
نشكر الزميل سمير أبو عطا. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة. يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر. فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الأمن سيطرة على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها التقدم باعتراضات. وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك. يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهيل خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزملاء سمير أبو عطا، شيماء كريم، وشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما مننزل. نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي، عن جبهات الحياد النصر علينا بالدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة، معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ ما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين شهداء فلسطين في مقابر تحمل أرقاما هي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل والترقب والعيش المستمر مع حالة الفجع، يتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة جثامين الشهداء قمعت قوات الاحتلال فعالية للمطالبة باسترداد الشهيد شادي شرفة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشرفة يوم الثلاثاء الماضي أثناء توجهه للعمل في إصلاح بعض أنابيب المياه التي تمد البلدة. قراءة تحرك أهالي بيتا لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، واحنا الواصل الكفاح.
لا ينقطع النفس الثوري في بيتا جنوب نابلس. هنا تراصت صفوف الفلسطينيين من مكان إعدام شادي الشرفة، ورفعت الدعوات لاسترداد جثمانه المحتجز لدى قوات الاحتلال حتى تحظى العائلة بتوديعه للمرة الأخيرة ودفنه.
نوصل رسالة لهذا الاحتلال أننا مستمرون في فعاليات المطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي، ومستمرون في فعاليات المقاومة الشعبية هنا على مفرك بلدة بيتا وأيضا على جبل صبية.
لم تكتفي قوات الاحتلال بإطلاق النار على شادي أثناء تلبيته لإصلاح خلل في خطوط المياه، بل سرقت جثمانه منذ اللحظة الأولى تركة أطفاله 5 بانتظار عودته إلى المنزل. وما إن انطلق المشاركون في مسيرة باتجاه مفرق البلدة الرئيس حتى قمعتهم قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز في محاولة باتت واضحة لإطفاء اللهب المشتعل منذ أشهر في وجه المستوطنين على جبل صبيح.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا.
سيد إحسان، صوت أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يعود مجددا عاليا مع تحرك أهالي بلدة بيتا لاسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة. هل تفتح معركة استرداد جثمان الشهيد الشرفة ملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
أولا ملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال ملف قديم وما زال قائما حتى اللحظة هذه منذ احتجاز أول وفاة شهيد.
نعم.
وفي كل عام تقوم هذه المسيرات وتقوم هذه الانتماقات في كل أنحاء الأراضي المحتلة. لكن في بيتها لها طعم خاص جدا، لأن بيتها هي الآن تجري فيها المعركة الشديدة والأجد، معركة بالليل والنهار.
نعم.
وهي نموذج كامل لكل من يريد أن يناضل في فلسطين وغير فلسطين، عندما يشتمل كل أهالي البلدة وكل القرى المجاورة والمتضامنين من كل أنحاء المعمورة مع الاحتلال في الصباح وفي المساء، يشتركون معهم في المشاعل وفي إزعاج المستوطنين وقطعانهم ومنعهم من النوم. إذن نحن أمام ملحمة فريدة من النظام الجماهيري الحقيقي الذي لن يضمحل ولهيبه سوف يمتد إلى أن يصل إلى كل الزعماء وخارج الكيان الصهيوني والمستوطنين وقطعانهم. هذا اللعيب بدأ يتوسع ويزداد شيئا فشيئا إلى أن
نعم
وهي لن تطفي هذه الشعلة مطلقا، ستبقى مشتعلة حتى تتجاوز الآن الأمور في بيئة جبل صبيح. هي الآن ضد الاستيطان والاحتلال الصهيوني لفلسطين.
نعم.
لذلك يا أخي هذه ظاهرة سوف تتوسع ولن تطفي جذوتها إلا بانتحار الغاصب والمحتل.
طيب ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء؟
الاحتلال نحن أولا يجب أن يعلم الجميع بأننا أن الاحتلال حكومته هي متشكلة من غلاة المستوطنين وحفالاتهم.
نعم.
وهم لا يؤمنون إلا في لغة القوة ولغة القتل، وكل الفاشي والنازي تتضارب أمام جرائمهم. لذلك هم يظنون أنهم استعمال مزيد من القوة والمزيد من القوة والبطل القتيل سوف يحققون أهدافهم.
نعم.
وهذا الأمر غير صحيح مطلقا على أرض الواقع. لذلك نحن نعتقد بأن القوة هي تجلب نقيضها، هي ليست وليدة، يعني ما يقوم به الاحتلال والمطعال المستوطنين ليست وليدة موقف قوي القوة.
نعم.
إنما هي وليدة موقف ضعيف، لأن عندما يعني الجندي الصهيوني عندما ينزل إلى الشارع ويواجه الفلسطيني بصدره العاري ينزل معه كل قطعان المستوطنين بأكملهم ويمارسون تحت حمايته وبطشه كل جرائمهم. لذلك يا سيدي نحن نتصور بأن الأمور لن تبقى كما كانت منذ سابقا. نحن أمام حالة جديدة من النضال الجماهيري الكبير الذي يتوسع وتجاوزا أوسلو وتجاوزا كل ما قام به أوسلو، والآن الجماهير تعرف كيف تكون معاركها بنفسها.
نعم.
ولن تكون هناك مصائل لأوسلو أو لقوات أوسلو على هذه الجماهير.
طيب هل يخضع هذا الحراك أو يخضع هذا الحراك الاحتلال، خاصة أن هناك تجارب سابقة بهذا الصدد، يعني نتحدث هنا عن مدى خضوع الاحتلال واستجابة الاحتلال لهذا الحراك؟
طبعا إذا توسع، نحن لا نقول أن الحراك سيبقى كما هو، لكن الجذوة الآن هي انطلقت في بيتها وهي نموذج نظامي يتم الاحتذاء به، ولن يستطيع الاحتلال مقاومة كل الشعب الفلسطيني إذا ما توسع هذا الحراك وأصبح انتفاضة كبيرة تعم كل سائر الوطن الفلسطيني.
نعم.
لا يستطيع مطلقا بكل جنوده وآلياته وقطعانه أن يقف أمام الموجة العارمة التي سوف تطلقها جماهير شعبنا.
نعم.
لذلك نحن ننظر للأمر كظاهرة وكموقف وليس يعني ليست نهاية المطاف. هكذا تبدأ الأمور. الانتفاضة الأولى يا سيدي بدأت بعمل جماهيري وسرعان ما تحول إلى انتفاضة مجيدة جدا، استطاعت أن تضحى الاحتلال وتجبره على إعادة كل حساباته.
طيب على المستوى السياسي والحقوقي، هل من آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين؟
أولا السلطة يا أخي مفروض هي من يقوم بهذه التفعيل، لكنها تقف عاجزة أمام مسار أوسلو، كبلها بأصوات كبيرة جدا ولا تستطيع الخروج عنها ولا تريد. كما تعلم القوى، يعني هناك نفاق كبير بين القوى التي تدعي مناصرة الشعوب بأوروبا وأمريكا وبين الحقيقة.
نعم.
فلذلك وكما تعلم هناك لا، من هو الذي يناصر الشعب الفلسطيني الحقيقي؟ هي محور المقاومة فقط في الساحة العربية والإسلامية، والجميع مطبعين مع الاحتلال.
نعم.
والجميع انحنوا أمام أقدام الاحتلال وأمريكا. لا يوجد إلا في إيران وفي مناطق قوى المقاومة ومحور المقاومة ما ليس تأييد كافي، إنما موقف متقدم جدا على حتى موقف الفلسطيني نفسه.
نعم.
فلذلك لا أمل يرتجى من العالم. هناك تغيير طيب يبدو يظهر في أمريكا وفي بعض، ولكن هو يستغرق وقت طويل جدا لأن المصالح الصهيونية متشابكة مع الغرب بشكل كثيف جدا.
نعم.
وهم يعتبرون إسرائيل هي السكن العسكري المتقدم لحلفه ولحلف الأطلسي ولأمريكا، هي ولاية من ولايات أمريكا، ومصالح أمريكا والنفوذ الصهيوني في أمريكا كبير جدا لدرجة أنهم يتنافسون قارة الكونغرس والهذا على الولاء للكيان الصهيوني وتقديم العون الدائم له سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو بأي ناحية من النواحي.
نعم.
ذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى محور المقاومة فقط إذا أردنا لهذه المعركة أن تستمر ونحرز النصر فيها.
طيب ماذا على مستوى المؤسسات الدولية؟ هل يمكن طرق أبوابها بشأن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
أولا يعني هناك مناصرون بكل العالم للقضية الفلسطينية، لكن كما قلت لك حكومات الغرب المؤثرة هي حكومات منافقة وهي بالكامل يعني ليست هي متحالفة مع الكيان الصهيوني وهي التي تسود عنه أي قضية. إذا تجرأ صحفي في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا بكلام بسيط جدا عن الكيان الصهيوني سوف يقاطع ويقدم للمحاكمة في ألمانيا أو في فرنسا. إذا لا فائدة تستنتج من الغرب، الغرب هو العدو، هو اللي صنع الكيان الصهيوني وهو الذي يقف يحاصر إيران ويحاصر سوريا ويحاصر اليمن ويحاصر لبنان. هذا الغرب هو العدو الحقيقي.
نعم.
لا يمكن أن يكون إلا في نفس خانة الكيان الصهيوني.
طيب إذا ما المطلوب يعني للتوجه للمحافل الدولية؟ هل هناك تحرك بهذا الصدد خاصة أن القضية ليست وليدة اليوم وتتكرر باستمرار؟
الكيان الصهيوني لا يدعي إلا لغة القوة. عندما حط سيف القدس ومعركة سيف القدس أذعن الاحتلال. نحن لا يمكن أن نفهم اللغة التي يفهمها الاحتلال. الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة الجراح ولغة الدماء التي تبين في الفعل. ليس هناك أي لغة ثانية يمكن أن تجب الاحتلال على ما تريد إلا هذه اللغة. لذلك نحن نراهن على شعبنا وتطور مقاومة شعبنا وإصراطه كنحن المقاومة الصاعد والمستطر والمشترك مع الاحتلال.
نعم.
هذا هو الرهان الحقيقي والوحيد لدى شعبنا.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة جثامين الشهداء كان محور حديثنا في هذا اللقاء، واستمرار سياسة الاحتلال في سياسة استمرار سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء، توظيف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم، والخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية هي المحاور التي تحدثنا حولها وعلى حول غيرها أيضا مع الأستاذ إحسان، مشكورا على هذه المشاركة القيمة في لقائنا. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وهي الفقرة التمثيلية التي نستمع لها. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها له له يا أم إبراهيم له، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول.
قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه، بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
طابت أوقاتكم بكل خير، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض
الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
خبينا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمناه لحضراتكم تحت عنوان معركة جثامين الشهداء، واستمعنا إلى الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، كما استمعنا إلى تقرير مراسلتنا مريم أبو اللوز حول هذا الموضوع، وقد دار الحديث مع الأستاذ إحسان سالم إلى حول ما تذهب إليه سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء وتوظيف الكيان قراره باحتجاز الجثامين وعدم تسليمها لأهاليهم من أجل ابتزاز الأهالي وترويعهم، والخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية، كما استمعنا إلى فقرتي حديث الدار وأيوب الفلسطيني في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.